بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا حكم الزنا وحده، فما حكم الزنا؟ تحريما قطعيا، نعم، من السنة. أي الذنب أعظم؟ طيب، وكذلك أيضا الإجماع على هذا. طيب، حد الزنا، ما هو حد الزنا؟ نعم نعم نعم، طيب، والمحصن طيب، ودليل ذلك قصة الغامدية وماعز، نعم، والآية التي نسخ لفظها، نعم. طيب، ذكرنا أن المحصن حده الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة، ونقلنا اتفاق أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وأهل العلم أن ذلك ثابت، هذا العمل أو هذا الحد على المحصن بالسنة، وقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترا قطعيا لعدة أدلة، منها قصة الغامدية التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني حبلى من الزنا، فأمر برجمها بعد أن وضعت. وقصة ماعز أيضا حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فلما أقر واعترف بذلك رجمه وأمر برجمه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الرجم. هنا يضاف إلى ما سبق مسألة، هل يجمع للمحصن بين الرجم والجلد أم لا؟ في ذلك أقوال، أرجحها ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يرجم ولا يجلد، يرجم ولا يجلد، أي لا يجمع للمحصن بين الرجم والجلد، وإنما الرجم فقط، وذلك للأدلة السابقة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجم ماعز ولم يجلده، وأمر برجم الغامدية ولم يجلدها، وأمر أنيس أن يذهب إلى امرأة ذلك الرجل فإن اعترفت رجمها أو أمر برجمها ولم يذكر الجلد. كذلك أيضا شأن اليهوديين اللذين زنيا وكانا محصنين، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما بعد أن أحضرت بعض صحف التوراة وجعل بعضهم يضع أصبعه على آية الرجم، فلما رفعها إذا فيها الرجم. دل ذلك على أن الرجم هو الحد بالنسبة للمحصن دون أن يقرن معه الجلد. وكذلك هو فعل الصحابة الكرام، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر برجم امرأة زنت ولم يأمر بجلدها. وقد كان في أول الأمر أن يجمع لي المحصن الزاني المحصن بين الأمرين، بين الجلد والرجم، ثم نسخ هذا الحكم. فحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب جلد 100 والرجم. فجمع بينهما، كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ ذلك. والناسخ له هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يرد عنه الجمع بينهما، وإن كان في أول الأمر قد ذكر هذا الحكم، لكن بفعله ذكر ما يدل على نسخه. ومن المسائل والأحكام أن نتعرف على الحكم في هذه الحدود. هذه الحدود تنوعت إلى ثلاثة أنواع: جلد 100 وتغريب عام والرجم. فما الحكمة من هذه الحدود وبهذه الصورة؟ ما الحكمة من هذه الحدود التي فرضها الله عز وجل بهذه الصورة؟ أولا يقال من حيث الجواب عن الحكم عموما، إنما شرعه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حكم ومقاصد. وليس هناك حكم من الأحكام إلا ومن ورائه حكم، سواء علمناها أم جهلناها، لكن الله عز وجل عليم حكيم سبحانه وتعالى، فلا يفرض شيئا إلا ومن ورائه الحكم الكثيرة الباهرة القوية العظيمة. وكذا أيضا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فيه حكم، ويجب تجاه هذه الحكم التسليم والانقياد كما أمر الله عز وجل بذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فبين الله عز وجل أن الحكم موجودة، لكن قد تتقاصر أفهامنا عن إدراكها، وقد ندرك بعضها، ولله عز وجل حكم كثيرة تخفى علينا، لكن باطلاع أهل العلم بالنظر في هذه الحكم وهذه المقاصد أظهروا بعض الحكم ووراء ذلك ما هو أكثر وأكثر. فما هي الحكمة من الجلد، وما هي الحكمة من تغريب العام، وما هي الحكمة من الرجم؟ أما الأولى فالجلد ولا سيما إلى عدد المئة له حكمة، وذلك كما ذكر أهل العلم أن الزاني يقع في الزنا بجميع بدنه، فاستحق بذلك الجلد إلى مئة، لأنه يقضي شهوته ويتلذذ بعامة بدنه، فاستحق بذلك الجلد على فعله ذلك. وذكر أيضا من الحكم أن الباعث والداعي إلى الزنا هو اللذة وإشباعها، فلما كان الأمر كذلك كان الصارف لهذه اللذة وهذه الشهوة التي يتشبع بها صاحبها الألم الحسي بالجلد، والألم المعنوي بمشاهدة الناس إليه حين يجلد، ليشعر من وقع في الزنا أنه لا قيمة للذة التي يعقبها ألم شديد، سواء كان حسيا أو معنويا. وقد ذكر أهل العلم أيضا أن في الإنسان غريزتين، غريزة حافزة ودافعة، وغريزة مانعة وكافة، والغلبة لأقواهما. فإذا قويت فيه هذه الغريزة إلى الوقوع في هذه الجريمة ناسب أن يقابلها القوة التي تدفع هذه الغريزة بكاملها، ولأن التحسس بالألم، التحسس بذلك الألم الشديد الحسي والمعنوي، هو الذي يقطع بعلم الله عز وجل دابر الشهوة واللذة من جميع أطراف جسم هذا الزاني، لأن أجزاءه كلها قد شاركت في ذلك، فلا يقطع هذه اللذة من جميعها إلا بالجلد التام 100 جلدة. بل لو خفف في هذا العدد لما تم قطع تلك اللذة والشهوة. فهذا العدد يقطع دابر الشهوة بتمامها، ولله من وراء ذلك حكم ومقاصد أخرى. الأمر الثاني، ما الحكمة من التغريب مع الجلد 100 تغريب عام، يعني ينفى من بلده، لا يبقى في مدينته، بل يذهب به إلى أرض أخرى ومكان آخر. الحكمة من ذلك ذكر بعض أهل العلم عدة حكم، منها أن هذا الذي سيغرب رجلا كان أو امرأة لم يعد له في مجتمعه هيبة، بل سيكون محل قيل وقال وحديث الناس وكلامهم ما داموا يشاهدونه أو يرونه أو يسمعون خبره في حيه أو بلدته، وهذا يؤدي إلى مفاسد، منها إشاعة الفاحشة، أن تشيع الفاحشة في أوساط الناس لكثرة الحديث عنها، وأيضا مفسدة أخرى وهي أن تفسد العلاقات الاجتماعية بين الناس ممن له صلة بهذا وممن ليست له صلة به. ومفسدة ثالثة ألا وهي عدم توبة هذا الزاني توبة صادقة لكونه لا يجد ما يدعوه إلى التوبة النصوح والصادقة، فناسب حينئذ أن يغرب وأن يخرج وينفى من البلد التي أو الذي هو فيها. طيب، حكمة أخرى أن البيئة التي يعيش فيها هذا الزاني قد تكون داعية له للوقوع في المعصية مرة ثانية، فإذا تسد هذه الذريعة ويقطع هذا السبيل عليه من أن يعود مرة أخرى ويكرر ذلك، لا سيما لأن البيئة سهلت له اقتراف هذه المعصية. وهذا فيه مناسبة تظهر في قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فلما جاء إليه قال من يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. لماذا دله على أن يخرج من بلده؟ لأن البيئة التي يعيش فيها والأرض التي يقيم بها كانت مسهلة له في اقتراف تلك الجريمة، وهذا من الدواعي للنفي أن ينتفي من ذلك المكان الذي قد يدعوه إلى اقتراف الفاحشة مرة ثانية، ويصغر عليه مسألة الجلد، يصغر في نظره مسألة الجلد لكي يعود في الذنب مرة أخرى. حكمة أخرى أيضا أن هيبة ذلك الزاني قد سقطت في مجتمعه، ومكانه ذلك لم يعد صالحا لأن يراجع فيه نفسه ويعدل من سلوكه، فناسب حينئذ أن ينفى. حكمة أخرى أيضا أن ذوي الزاني أو الزانية ربما ما دام فيهم وفي هذه البلد وجدوا غيظا وحنقا مما قد يوجه إليهم، وربما وجد أهل المرأة الحنق والغيظ من ذلك الزاني إذا شاهدوه، فيحملهم ذلك على قتله، وليس الحد له هو القتل ولكن الحد هو الجلد والنفي، فالنفي هذا كان مهونا مذهبا لوغر الصدر وحنقه. هذا من الحكم في كون التغريب مفيدا لهذا الزاني البكر أو الزانية البكر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق مسألة وحكما. المسألة هي: هل يجمع للمحصن بين الرجم والجلد عندك؟ على الصحيح، وما بال حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر والثيب جلد مئة والرجل أنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الحدين في حق المحصن. ما الحكمة من جلد الزاني البكر أو الزانية مئة جلدة؟ ما الحكمة الشرعية من ذلك؟ نعم عندك. أنه يزني بجميع البدن فوقع الجلد عليه ومناسبا لذلك، وأيضا أن فيه لذة وشهوة تمكنت من سائر جسده ولا يقطع هذه الشهوة إلا هذا العدد من الحد في الجلد. ما الحكمة من تغريب الزاني البكر؟ ما الحكمة من ذلك يا عبد الرؤوف؟ هاتي حكمتين لا ثالث لهما. لماذا يبتعد؟ خشية أن يقع في الجريمة أو في الفاحشة مرة أخرى. طيب، حتى لا توجد أو لا تفسد العلاقات الاجتماعية عند الناس سواء أقرباء هذا أو تلك. عندك يا علي، أن بقاءه سبب لكثرة القيل والقال، وهذا من ما يدعو إلى إشاعة الفاحشة في أوساط الناس. طيب، وماذا أيضا؟ نعم، عدم التوبة أنه لا يوفق لها. نعم أن ذلك سببا للوقوع في الخطأ بالقتل من قبل أهلي أو ذوي المرأة. شرع هذا التغريب. التغريب هو النفي. مما يضاف إلى ذلك الحكمة من رجم الزاني المحصن. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاث حكم كما في كتابه الصلاة وحكم تاركها. قال: شرع في حق الزاني المحصن الرجم بالحجارة ليصل الألم إلى كل بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام، هذه الأولى. الثانية: لأن تلك القتلة أشنع القتلات، والداعي إلى الزنا كان داعيا قويا في الطباع، فغلظ عليه بسبب ذلك الداعي، لتكون العقوبة قوية كقوة الداعي إلى فعل تلك الجريمة. الثالثة:
لأن في هذه العقوبة تذكيرا بعقوبة الله عز وجل لقوم لوط وذلك بالرجم بالحجارة على ارتكاب تلك الفاحشة. قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وقال بعض أهل العلم إنه لما كانت هذه الجريمة مخربة للبيوت ومدنسة للفراش، مع أنه قد وجد ما يستر ذلك الرجل أو تلك المرأة، لما كانت مدنسة للفراش ومفسدة للأنساب، لأنه ستختلط الأنساب، ناسب ذلك أشد العقاب بأصحابها ردعا لذوي الأهواء ونكالا بأصحاب الشهوات، وعذابا لكل مفسد في الأرض مخرب للديار وللفراش. ولله عز وجل من وراء ذلك حكم هي أكثر وأكثر. من المسائل التي تذكر عند هذه الآيات: متى يصير المحصن محصنا، الرجل أو المرأة، متى يكون محصنا حتى يقام عليه حد الرجم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت الأمة على ذلك؟ الحد بالرجم مجمع عليه، لا خلاف في ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذا فعل الخلفاء الراشدين، لكن متى يصير ذلك الرجل أو تلك المرأة محصنا؟ ذكر أهل العلم شروطا لذلك، فقالوا: الشرط الأول في الإحصان أن يكون الوطأ وطئا في نكاح، أي قد حصل ذلك في نكاح شرعي، لأن النكاح يسمى إحصانا كما قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، فتسمى المرأة المتزوجة محصنة لأنها وطئت في نكاح شرعي، وهذا شرط متفق عليه. الشرط الثاني أن يكون الوطأ في هذا النكاح الشرعي قد حصل به تغييب الحشفة، حصل به ذلك. أما مجرد العقد للنكاح فإنه لا يحصل به إحصان باتفاق أهل العلم، لا يحصل به إحصان باتفاق أهل العلم. الثالث أن يكون النكاح صحيحا، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، أن يكون النكاح صحيحا. أما إذا كان النكاح فاسدا فإنه لا يحصل به إحصان، ولذلك تفصيل يذكر في غير هذا الموضع. الشرط الرابع أن يكون المحصن بالغا، فلا يسمى من لم يبلغ محصنا، لا يسمى من لم يبلغ محصنا، وهذا قول أكثر أهل العلم. وكذلك أيضا من الشروط أن يكون عاقلا ذلك المحصن، فلو حصل منه في حال جنونه وطء ثم عقل بعد ذلك لم يكن محصنا، لم يكن محصنا. الشرط السادس والأخير الحرية، أن يكون ذلك الرجل أو المرأة حرا، وهذا اشترطه عامة أهل العلم إلا ما شذ من خلاف، وإلا فهذا أمر متفق عليه. فلو حصل للعبد في حال رقه وكذلك الأمة وطء لم يكن ذلك إحصانا، لم يكن ذلك إحصانا لما سمعت من نقل الاتفاق على ذلك. لكن بعد تحريرهما وعتقهما إذا حصل الوطء حينئذ يكون الإحصان. هذه شروط في المحصن حتى يصير محصنا، ويقام عليه حد المحصن، ويقام عليه حد المحصن. ذكر أهل العلم هذه الشروط، فمن توفرت فيه أقيم عليه حد المحصن. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا السابق بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالآيات في من أحكام النساء، من أحكام الزنا، وذكرنا متى يصير المحصن محصنا، يكون محصنا إذا توفرت فيه الشروط التالية. نعم، أن يكون الوطء في نكاح شرعي، طيب، وأن يكون في القبول مغيبا الحشفة، وأيضا أن يكون صحيحا، ذلك النكاح يكون صحيحا، وأن يكون بالغا ذلك المحصن، وعاقلا، وماذا بقي؟ وحرا. طيب، ما الحكمة من الرجم على المحصن يا علي؟ طيب، لتدفع قوة الداعي بشدة هذه القتلة. نعم، طيب، وأيضا، نعم، هو تذكير ما فعله الله عز وجل بقوم لوط من الرجم بالحجارة. طيب، ولأن ذلك مفسد للفراش ومهدم للبيوت بعد أن بنيت، مهدم للبيوت بعد أن بنيت. من مسائل وأحكام الآيات ما هي القرائن التي يثبت بها أمر الزنا؟ ما هي القرائن التي يثبت بها الزنا؟ الذي يثبت به الزنا ثلاثة أمور، أو واحد من ثلاثة أمور: أمران متفق عليهما، وأمر مختلف فيه. الأمر الأول مما اتفق عليه الإقرار، إقرار الرجل أو المرأة بذلك، والمراد به الاعتراف، ويكون هذا الاعتراف عند إمام المسلمين أو من ينوب منابه. هذا موجب للحد، هذا الإقرار موجب للحد. وقد ذكر أهل العلم أنه سيد الأدلة، أنه سيد الأدلة. ويشترط في كون الإقرار والاعتراف من الرجل أو المرأة صحيحا عدة شروط. الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني العقل، وهذان شرطان متفق عليهما. والشرط الثالث أن يذكر المعترف حقيقة الفعل، حقيقة الفعل للزنا لتزول الشبهة، لأنه قد يعبر بلفظة الزنا عما ليس بموجب للحد، عما ليس بموجب للحد من النظر أو التقبيل أو غير ذلك، وإن كانت ذنوبا ومعاصي فلا توجب الحد. والدليل على هذا الشرط ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ماعز وغيره فقال إني زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا، حتى صرح له بحقيقة الفعل، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه لكونه محصنا. وهل يشترط الإقرار أو تكرار الإقرار أن يكرر أكثر من مرة أم لا يشترط ذلك؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يشترط تكرار هذا الاعتراف وهذا الإقرار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث العسيف: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
والمرأة أيضا الجهنية التي أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقرت واعترفت مرة واحدة فلزمها الحد. وأما تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماعز أنه كرر عليه، قال أهل العلم هذا على سبيل التثبت لا على سبيل الاشتراط، إنما هو على سبيل التثبت، يتثبت منه لأن اللفظة قد تحتمل ما لا يوجب الحد. الأمر الثاني مما يثبت به أمر الزنا شهادة الشهادة، وهي شهادة أربعة من المسلمين، وقد بين أهل العلم شروطا لهؤلاء الشهود حتى يكونوا معتبرين يؤخذ بشهادتهم في أمر الزنا خاصة. الشرط الأول أن يكونوا أربعة، لأن الله عز وجل حدد الشهادة بهذا العدد، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وهذا الشرط هو محل إجماع عند أهل العلم. الشرط الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، أن يكونوا رجالا، فشهادة النساء في هذا الباب غير مقبولة، وذلك باتفاق أهل العلم، أمر أو شرط متفق عليه. الشرط الثالث العدالة، أن يكونوا عدولا، والعدالة صفة إذا توفرت في صاحبها دل على أنه ليس بفاسق، لم يأتي ما يجعله فاسقا، ولا أيضا مجهولا، فالعدالة مطلوبة، وهذا أمر متفق عليه أيضا. فشهادة الفاسق من أتى بعض المعاصي التي توجب فسقه ردت شهادته، ولو جاء عشرة لما قبلت شهادتهم، لأن الله عز وجل ذكر أن الفاسقين لا تقبل منهم الشهادة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. الشرط الرابع أن يكونوا مسلمين، فلا تقبل شهادة الكفار ولا أهل الذمة، بل لعدم توفر العدالة فيهم، ليسوا عدولا. والله عز وجل يقول مبينا هذا الشرط، قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أيها المسلمون. وهذا يدل على أنه شرط فلا شهادة لكافر ولا لذمي على أو في هذا الباب. الشرط الخامس أن يكون الجميع قد وصف حقيقة الزنا وصريحه يصف ذلك، يقول رأيت كذا وكذا، ليس مجرد نظر أو مس يد أو تقبيل، بل حقيقة الزنا. وهذا أمر متفق عليه أيضا، متفق عليه. الشرط السادس ألا يكون في أحدهم ما يمنع من الشهادة مثل العمى أو ضعف البصر الذي لا يدرك فيه المسافة المعينة. الشرط السابع أن يكونوا عاقلين، أن يكونوا عاقلين، فترد شهادة المجانين ولو كانوا 100. والشرط الثامن أن يكونوا بالغين، والصبيان ترد شهادتهم ولو كانوا 100. وهذا الشرط والذي قبله متفق عليهما. ذكر بعض أهل العلم شرطا تاسعا أن يشهدوا جميعا على زنا واحد، على فعل واحد وفي زمن واحد، دون أن يتناقض الزمن أو الوقت. أما الأمر الثالث فهو أمر الحمل، وهذا مما يثبت به الزنا على خلاف في المسألة. امرأة لا زوج لها وتحمل، أو أمة كذلك لا سيد لها وتحمل ونحو ذلك، هل هذا الحمل أو الحبل يعد أمارة على ثبوت أو وجوب إقامة الحد بسبب ذلك؟ في المسألة قولان، أرجحهما وأصحهما أن الزنا يثبت بذلك ويلزم حينئذ إقامة الحد، ما لم تدعي المرأة أمرا ممكنا مثل إكراه أو وجود شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. إذا أتت بأمر ممكن ليدفع عنها ذلك قبل، وإلا فإن الحمل يثبت به الزنا. وهذا هو المأثور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة. فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها أو كذب الشهود. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فذكر هذه الثلاثة الأمور التي مر ذكرها. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.